أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحق الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. نقف في هذه الحلقة مع هذه الآية المباركة الوقفة الأخيرة، حيث تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقات السابقة، وتحدثنا عن دلالاتها وعن أبعادها، واليوم نريد أن نقف مع الفقرات الأخيرة في هذه الآية المباركة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الفقرات جاءت في سياق الحديث عن القبلة التي يتوجه إليها المسلمون، فعندما كانوا في مكة أمروا بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس في الوقت الذي كان العرب جميعا يتوجهون إلى البيت الحرام ويعظمونه ويحجون إليه. وقد تحدثنا سابقا عن بعض الأسرار التي يمكن أن نستخلصها من هذا التوجه، ثم بعدما هاجر المسلمون إلى المدينة وبعد 7 أشهر كما جاء في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، جاء الأمر الرباني بتغيير القبلة إلى البيت الحرام. ولقد أثارت هذه التوجيهات والأوامر الربانية بعض التساؤلات في نفوس المسلمين عن مدى الحكمة في هذه التغيرات، وكانت بعض هذه التساؤلات تنم عن عدم ثقة في حكمة التشريع وفي حكمة المشرع الإسلامي، وقد استغل أعداء الإسلام تلك الأجواء المحمومة ورأوا أن الفرصة مناسبة في بث الشكوك والأسئلة التعجبية من أجل أن يزعزعوا ثقة المسلمين بمنهجهم الرباني القويم وقرآنهم وقيادتهم النبوية. ولهذا جاء التعقيب القرآني بقوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ويبدو أن الضمير في قوله تعالى وإن كانت، هذه التاء تعود على التحويل إلى بيت المقدس، يعني وإن كانت هذا التحويل أو هذه التحويلة إلى بيت المقدس كبيرة، يعني بمعنى ثقيلة على النفوس وعسيرة على القبول. وإن كانت لكبيرة، يعني ثقيلة، وينبع هذا الثقل والثقل في أخذ التكليف من طبيعة النفوس التي تعيش التقليد، فقد كان يصعب على الإنسان أن يتحول عن قبلة آبائه وأجداده إلى قبلة أخرى، فما كان أحب إليه من البيت الحرام، فكيف تطاوعه نفسه أن يتوجه إلى بيت المقدس، إلى قبلة لا عهد له بها ولم يتوجه إليها أحد من أجداده وآبائه. وهنا نستفيد درسا تربويا رائعا في نظرة الإنسان المسلم إلى التكاليف الإسلامية والتشريعات الربانية، فإننا نجد أن التكليف كلما كان صعبا على النفوس وشاقا ويحتاج إلى جهد وبذل وعطاء، كلما احتاج إلى إيمان أكبر وتسليم أكثر وقناعة أكبر. ولهذا فإن قيمة الطاعة تكمن عندما يخالف الحكم الرباني والتشريع الإلهي، يخالف هوى الإنسان ومزاج الإنسان وعاداته وتقاليده، بل وأحيانا يخالف ما يحمل من آراء وتصورات، وهنا يكون التمحيص ويكون المحك ويكون اختبار مدى ما يمتلك الإنسان المؤمن من استعداد للطاعة والالتزام. ولهذا فمن الخطأ أن نقيس مدى الالتزام في المواطن التي يأتي فيها التشريع أو التكليف منسجما مع رغباتنا ومنسجما مع أمزجتنا، بل إن المقياس الصحيح لدرجة الطاعة والالتزام يكمن في المواطن الصعبة وفي التكاليف التي تتطلب منك جهدا أكبر وتضحية أكثر. من هذا المنطلق فإنك ترى البعض من المسلمين يسرع في تجسيد حكم معين ويستجيب بقوة للالتزام به، ولكنه تراه يتباطأ في تنفيذ حكم آخر، وهذا الاختلاف يكمن في انسجام الحكم الأول مع رغباته وأهوائه ومزاجه، بينما يكون التشريع الثاني والحكم الثاني على العكس من رغبته ومزاجه. وهذه الظاهرة نجدها كثيرا في المجتمعات الإسلامية، فقد نجد امرأة تصوم وتصلي ولكنها غير مستعدة لأن تلبس الخمار والجلباب مثلا، ولهذا فهي تخرج سافرة أمام الناس جميعا. ولو سألها سائل عن سبب صلاتها لأجابتك بأن الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه وأقيموا الصلاة، وإذا سألها سائل عن سبب صومها لأعطتك الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما إذا قلت لها: لماذا لا تتحجبين؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويقول: يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فإنها تبقى تفكر وتحاول أن تؤول هذه الآيات تأويلات خاطئة في سبيل تبرير موقفها، كأن تقول أن هذه الآيات مختصة بنساء النبي وليس بجميع النساء المسلمات، ولكن عندما تقول لها أن الآية صريحة بأنها لجميع النساء بنص قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما تقول لها ذلك وتعرف هذه الحقيقة بأن هذه الآية المباركة وهذا الحكم والتشريع الإسلامي حكم عام ولا يختص بنساء النبي، تقول لك بعد كل ذلك أن المجتمع لا يساعد على الحجاب، أو أني أستحي من المجتمع أو من المدرسة أو من الدائرة التي أعمل فيها، وهذا هو أحد مصاديق الشرك في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكيف يجتمع الإيمان مع الشرك؟ إنه شرك الطاعة وليس شرك العبادة، أن تطيع المجتمع على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تراعي العرف الخاطئ على حساب العرف الإسلامي الصحيح. هذا لون مألوف في مجتمعاتنا من ألوان الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن الكريم يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس هناك خيار شخصي للإنسان، وإنما الخيار خيار الإنسان المؤمن هو خيار الله سبحانه وتعالى، هو الخيار القرآني التشريعي الإسلامي. هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش عندما رفضت دعوة الرسول في الزواج من زيد بن حارثة، ذلك لأنها تعتبر نفسها أرقى نسبا وحسبا من زيد الذي كان عبدا في يوم من الأيام، حيث قالت للرسول الكريم: أنا ابنة عمتك فكيف أتزوج من ذلك الذي كان عبدا والذي كان رقيقا زيد بن حارثة. وعندما نزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، سمعت زينب بنت جحش بهذه الآية المباركة فجاءت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: زوجني ممن شئت. فأشار الرسول صلى الله عليه وآله إلى زيد بن حارثة، وهكذا تزوجت، ولكنها بقيت بعد زواجها غير مقتنعة في نفسها وفي قلبها باعتبارها مثلا من بني هاشم وباعتبارها من عائلة وحسب يختلف عن ذلك الحسب لزيد بن حارثة. ولهذا القرآن الكريم يقول: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لم يبق في قلبه حاجة نحوها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا القرآن الكريم يقول هذا التشريع هذا كبير وثقيل: إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويل القبلة والاستجابة بكل صدر رحب إلى التشريع القرآني: إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدرا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. عند 12:23 نقدم إليكم شرفات زاهرة، وعند 12:39 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماماً وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 12:25، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. عند 12:08 تفتح إليكم صفحات من التاريخ، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. من نور.
موسيقى.
الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به.
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن حملها، فإنه لن يصاب أحد من أمتي من بعدي بمثلها.
وورد عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله يأخذ بيده كل ما عثر.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة تستغفر لهم السماوات والأرض والملائكة والليل والنهار وحيتان البحر ودواب البر: العلماء والمتعلمون والأسخياء.
حديث عن الأرض وغزة.
عزيزي المستمع، تغار الأرض من غزة لأنها أكثر اتساعا من مساحتها، وتغار السماء من غزة لأنها تعير الأفق نخيل دمها، ويغار البحر من غزة لأنها القصيدة التي تنسج غضبها على إيقاع البحور كلها ولا تقتفي إلا تفاعيل الولادة أو الشهادة.
فمنذ زمان، منذ مكان يتسع لأمكنة ضيقة الجنبات فسيحة المدى، وغزة تذرف نهوضها اليومي، فيمر التاريخ على مرأى من تحديقها الساخر، ويتساقط بخطواته الصغيرة التي لم تصدق مرة مع الطريق.
لا تتساءل غزة إبان اجتراح الحجر كيف يزداد التاريخ ركاما ورمادا، ولا تتساءل أيضا كيف يسمونه النظام الدولي الجديد، لأنها تعرف أن التاريخ لم يشف بعد من بنادقه المعوجة بكلام شاهق عن الأخلاق والقيم التي تبدأ بحرية الشعوب وتنتهي بمحبرة النسيان.
ولا تتعجب غزة كيف يقاتلونها، بل إنها لا تندهش كيف تستدرجهم إلى طرقاتها ليمارسوا على مرأى من طواحين الكلام كل الأفعال الممنوعة في العالم والمسموحة فقط في غزة وشقيقاتها من الأراضي المحتلة التي لم تستقر بعد في أي خريطة، ولم تجد لها زمنا لتؤرخ به وجودها في هذا الزمن المدجج بأخلاق العصر العظمى.
وغزة والأرض لم تفقد إحساسها، إنما الألم صار غذاءها اليومي، وأصبحت المواجهة ضريبة محببة تؤديها على خير وجه، بل خيرا من صلاة من أجمل صلوات الحاضر. فحيوا على وجعها الذي أصاب القراصنة بتقرح في مناماتهم، فباتوا يودون لو أن البحر يتقدم قليلا ليبتلع غزة من فوق اليابسة المرتعشة بجسدها.
ولا تتحدث غزة عن مجلس الأمن كثيرا، فهذا مقيم كالسراب في مقصورة من زجاج لا ترشق إلا بالتصويت المسمى فيتو، وقلما يرى الكثيرون حجم القرارات التي ألصقت على جدرانه ثم محت بفعل التآكل والتراكم التي سببتها السياسات المهندسة على قاعدة حق تقرير مصير شعب مختار من دون النظر إلى حجم الضحايا، ومن دون الالتفات إلى قائمة القيم والأخلاق والشرائع الدولية الصالحة للكتب والخطب وتخدير الأنوف الفضولية التي تدس رؤوسها بأمور تخصها.
وغزة أخي المستمع لا تخاف، لأن مجلس الأمن نصب خيمته في عراء المبادئ، ولأن النظام الدولي الجديد يعرج على قدم واحدة، ولأن الدول الكبرى والوسطى والصغرى مشغولة بأمور جدية كثيرة، فقد اعتادت غزة على النهوض باكرا مع شقيقاتها في الأراضي المحتلة لتكتب واجبها اليومي في مقاومة الاحتلال، كما اعتادت على سهر الليالي في الزواريب والشوارع الضيقة لتحضير وجبة الغد التي تبدأ مع ولادة نهار يتسكع منذ إطلالته على عكازات البنادق الملقمة بالحقد. غزة هذه قرر الاحتلال مرارا إلغاءها، وطالما دس جنوده في المخيمات والشوارع وأقام احتفالا للقتل الجماعي، إلا أن غزة كانت في مكان آخر غير مكان إقامتها، تحتفل تفرح بولادة طفل لم يكن يبكي بل كان يؤذن للوطن. غزة اسمها، واسمها أيضا غزة الأرض، فلا تخافوا عليها، غزة وأخواتها ليست ممنوعة من الوطن، فإن الوطن رهن شهادتها السخية.
وهذه صور وتأملات.
قيل لأحدهم: أخي المستمع، ما بال تعظيمك لمعلمك أشد من تعظيمك لأبيك؟ فأجاب: لأن أبي كان سبب حياتي الفانية، ومعلمي سبب حياتي الباقية.
ودخل على أحد الأمراء معلمه فبالغ في إكرامه وإجلاله، فسئل عن ذلك فأجاب: هو أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله.
كلمات مضيئة.
كتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علما، فلا تطمسن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
وورد عن عيسى عليه السلام مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع.
حروف وظلال.
يقولون: عزيزي المستمع، كان رجل من النساك يقبل كل يوم قدم أمه، وذات يوم أبطأ على إخوانه فسألوه عن السبب، فأجاب: كنت أتمرغ في رياض الجنة، فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
وسئل أعرابي عن المروءة فقال: المروءة أن لا يمر بك أحد إلا ناله رفدك، ولا تمر بأحد إلا رفعت نفسك عن رفده.
قصار الحكم.
إخوتي المستمعين، قال بعضهم: نظرت في المعروف فوجدته لا يقوم إلا بثلاث: تعجيله وستره وتصغيره.
أخي المستمع، ما أنعم الله تعالى على عبد النعمة ولم يحتمل مؤونة الناس إلا عرض تلك النعمة للزوال.
وهذه محطة للشعر.
الشعر المنسوب لحاتم الطائي قوله: أضاحك ضيفي قبل إنسال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خضيب.
وقال بعضهم: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار.
أضف إلى معلوماتك:
أخي المستمع، أكبر مطبخ في العالم أقامته حكومة الهند في نيسان عام 1973 في أحمد نغاز، وذلك أثناء المجاعة التي كانت تجتاح تلك المنطقة.
واعلم أخي المستمع أنه كان يحضر فيه 1,200,000 وجبة كل يوم، كافية للإبقاء على حياة المحرومين في كل يوم.
كلمات فولكلورية.
حس عزيزي المستمع كلمة تستعملها الأم عادة لزجر طفلها وإسكاته، فماذا عن هذه الكلمة التراثية؟
أخي المستمع، إن كلمة هس هي كلمة عبرانية الأصل في لفظها، ومعناها صه، وهناك ما يقول إنها نبطية، وهي على ألسنة عامة العرب استعمال قديم.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة الإمام علي في رحاب القرآن الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت الآية الكريمة في مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله حينما أجمعت قريش على قتله، فخرج في جوف الليل من مكة وأناب عنه الإمام. فكان عليه السلام الفدائي الأول في الإسلام، فدى النبي بروحه، فأنزل الله فيه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. روى جمهور العلماء والمفسرون عن ابن عباس أن سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال السيوطي: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قول الله تعالى وكونوا مع الصادقين أي مع علي بن أبي طالب. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي صدق به هو علي بن أبي طالب عليه السلام. لقطات من حياة الإمام علي عليه السلام. لم يحفل الإمام عليه السلام أيام خلافته بمظاهر الأبهة والسلطة، ولم يعتبر الخلافة امتيازا أو تشريفا، وإنما هي لإقامة الحق. لم يحفل الإمام بالمهرجانات الشعبية التي تقام لذوي النفوذ والسلطان، فإنه عليه السلام لما قدم من حرب الجمل منتصرا واجتاز على المدائن، خرج أهلها النساء والرجال لاستقباله والترحيب بمقدمه وإعلان الفرح والابتهاج برؤيته. وعلت زغردة النساء فذهل الإمام من ذلك، فسألهم عن مهرجانهم فقالوا له: إنا نستقبل ملوكنا بمثل ذلك. فقال لهم الإمام: ما معناه؟ إنه ليس ملكا، وإنما هو كأحدهم يقيم فيهم الحق والعدل. وأشار لهم الإمام بالانصراف إلى أعمالهم، فذلك أفضل. الإمام عليه السلام أول خليفة في الإسلام، قام بالرقابة على السوق، وكان يتجول على الباعة ويوصيهم بتقوى الله تعالى، وينهاهم عن معصيته، ويأمرهم بالاستقامة في معاملاتهم. وكان يقول لهم: أحسنوا، أرخصوا بيعكم على المسلمين، فإنه أعظم للبركة. وكان عليه السلام يسير في الأسواق وفي يده الدرة ويقول للتجار: يا معشر التجار، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا. وكان يمشي وحده في الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله وحسن البيع، ويقول: أوفوا الكيل والميزان، لا تنفخ اللحم. من سيرة الإمام علي عليه السلام. من معالي أخلاق الإمام علي عليه السلام عيادته للمرضى، وكان يحفز أصحابه على ذلك ويحثهم على هذه الظاهرة، فقد قال لهم: من أتى أخاه المسلم يعوده مشى في رياض الجنة، فإذا جلس غمرته الرحمة. وكان عليه السلام إذا علم أن أحدا من أصحابه مريضا بادر لعيادته، وهذه بعض زياراته لهم. أولا عاد شخصا من أصحابه، ولما استقر به المجلس قال له: جعل الله من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكن يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيادي والأقدام. ثانيا عاد الإمام صاحبه وصديقه صعصعة بن صوحان، فقال له الإمام: والله ما علمتك إلا خفيف المؤونة حسن المعونة. فأجابه صعصعة: وأنت يا أمير المؤمنين، إن الله في عينك لعظيم، وإنك بالمؤمنين لرحيم، وإنك بكتاب الله لعليم. ولما أراد الإمام الخروج قال لصعصعة: يا صعصعة، لا تجعل عيادتي فخرا على قومك، فإن الله تعالى لا يحب كل مختال فخور. حقوق الإنسان عند الإمام علي عليه السلام. وثيقة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة بعد 14 قرنا من عهد الإمام علي تتضمن بعد مناقشات واسعة واجتماعات كثيرة أهم الحقوق، وهي: أولا حق الحياة، ثانيا حق الحرية، ثالثا حق التملك، رابعا حق التعليم، خامسا حق الاشتراك في إدارة الدولة، سادسا حق العدالة، سابعا حق المساواة في توزيع الثروة. والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سبق الجميع في إقرار حقوق الإنسان، وهو بحكم خلافته ورئاسته لأكبر دولة في عهده كان حريصا على إعطاء كل ذي حق حقه، وإلى إقرار حقوق الإنسان وتخليصه من الظلم والاضطهاد، ورعاية حق الحياة والحرية والتملك والتعليم، وحق الاشتراك في وظائف الدولة والعدالة والمساواة. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، رعاية للاختصار، نعرض واحدا من هذه الحقوق عند الإمام علي عليه السلام، وهو حق التعليم. حق التعليم فيما يراه الإمام من حقوق الرعية على أمرائهم، وصريح قوله وهو يعد حقوق الرعية عليهم: فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا،
وتأديبكم كيما تعلموا. وفي كتابه إلى ولاته وعماله يوصي الولاة على الأمصار بتعليم الناس، ففي كتابه إلى قثم عامله وعلم الجاهل. وبالطبع يراد بالتعليم هنا هو تعليم كل ما تحتاجه الشعوب لاستقامة حياتها، وبخاصة الدينية منها، فلا بد من معرفته للعمل على السير في حدوده. ويبدو من بعض كلمات الإمام أنه كان يرى التعلم من الواجبات على الأفراد وليس من الحقوق، كما يرى وجوب تعليمهم. ففي إحدى كلماته يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. وقال عليه السلام: اطلبوا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. سل عما لابد لك من علمه، ولا تعذر في جهله. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. من لم يكتسب بالعلم مالا اكتسب به جمالا. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقفة عند حكم الإمام علي عليه السلام. قال عليه السلام: ألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في غير طاعة الله. الإمام علي بن أبي طالب يعتبر الشهادة والقتل في سبيل الله بشرى عظيمة، لأنه ذاب في حب الله تعالى وقدم نفسه فداء في كل لحظات حياته، مع ما في الموت من رهبة وهيبة ووحشة وفراق الأحبة. ولكنه عندما يكون في سبيل الله وطلب رضوانه يكون جميلا. يقول عليه السلام إنه آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، ولا فرق عنده سواء وقع على الموت أم وقع الموت عليه، ما دام ذلك فيه رضا الله تعالى وفيه لذة لقاء الحبيب، إنها البشارة العظمى والسعادة الأبدية. كان عليه السلام في سواد الليل يناجي ربه ويقول: إلهي، حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع. وذلك في مناجاته الرائعة التي يبدأها بقوله: لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. من رواعي شعر الإمام علي عليه السلام. قال عليه السلام: حرض بنيك على الآداب في الصغر، كيما تقر بهم عيناك في الكبر. وإنما مثل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. هي الكنوز التي تنمو ذخائرها، ولا يخاف عليها حادث الغير. إن الأديب إذا زلت به قدم يهوي إلى فرش الديباج وسرري. الناس اثنان ذو علم ومستمع واع وسائرهم كاللغو والكدر. وقال سلام الله عليه أيضا: أصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تقديرنا لله تقدير. أعزائنا المستمعين، طفنا معكم في رحاب الدوحة العلوية، إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شفاه، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قرب رحاب سبي الإله العليم، ووارث علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه دافين، صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، خذ هوى ساجدا، أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالق.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها.